السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب ظلم دون ظلم، صح كده؟ ها؟ لا، ده اللي قبلي ده ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ظلم دون ظلم يعني غير ظلم، وهذا يدل على أن الظلم درجات تتفاوت، كما سبق: كفر دون كفر، وهناك كفر اعتقاد، وهناك كفر النعمة وكفر العشير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء: يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، فهذا ليس كفر يخرج من الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى المقتتلين من المسلمين كفارا. ولكن هذا ليس هو الكفر الذي هو خروج من الملة، بل هذا كفر نعمة وكفر معصية يسميه العلماء، والكفر الأصغر، كما أن هناك الشرك الأصغر، كما أن هناك الظلم الأصغر. فهذه الآية أشكلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلقوا إيمانهم بظلم. فالظاهر هنا العموم، وهذا الذي أشكل عليهم، لأن جاءت في صيغة النكرة، يعني لم يلبسوا إيمانهم بظلم بأدنى ظلم، سواء كان صغيرا أم كبيرا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا يفهم من ذلك أن من لبس إيمانه بظلم ليس له أمن وليس له هداية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا أن هناك ظلم يقع من الإنسان، يعني ليس هناك إنسان إلا ويقع منه هتوات، قد يظلم في شيء يسير، قد يقع منه خطأ، يظلم ابنه، يظلم زوجته، وهذه زلات يقع فيها الناس، أو الإنسان يظلم نفسه في أشياء كثيرة يظلم فيها الإنسان نفسه، كأن يجهد نفسه في عمل مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لربك عليك حقا ولبيتك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا فاعط كل ذي حق حق. فالانسان اذا لم يعمل هذه الموازنه ويعطي كل ذي حق حقه اذا لو ان هناك شيء من هذه الاشياء لم يعطيها حقها اذا ظلمها. والايه ظاهرها لم يلبسوا ايمانهم بالظلم بادنى ظلم. فقالوا يا رسول الله اينا لم يظلم من فينا ما وقعش في الظلم ولو يسير، لان الايه ظاهره العموم ولو شيء يسير. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية أن الله أنزل الآية، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم المقصود في الآية ايه؟ بالشرك. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بكفر، لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يكفروا، كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن الله عز وجل يريد الإيمان الخالص، فإذا كان هناك إيمان ليس معه شرك فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلى هذا هل إذا وقع الإنسان في المعاصي، قد يأتي سؤال الآن احنا فهمنا من هذا التحليل ان المقصود بالظلم في الآية ايه؟ الشرك. لكن قد يأتي اشكال اخر، يبقى هذا التحليل حلل الاشكال اللي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللي هم قالوا ايه اينا لم يظلم، فقال لهم ليس ذاك ولكنه كما قال لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى تحل هذا الاشكال. قد يأتي الانسان ويقول اذا نفهم من ذلك أن الإنسان إذا جاء بالتوحيد ولم يقع في الشرك ولكنه اقترف المعاصي والآثام، هل هو الآخر له الأمن والهداية؟ نقول الأمن والهداية أيضا درجة. فمن جاء بالإيمان المطلق الكامل اللي هو لم يشرك بالله ولم يعص الله فهذا له الايه؟ الامن الكامل والهداية الكاملة. ومن جاء بالتوحيد وقد وقع في بعض المعاصي فله الامن والهداية بقدر توحيده، ولكن يطلب منه بعض الامن والهداية بقدر الايه؟ المعاصي التي وقع فيها. فهذا لا يعني من مفهوم الآية ان هذه إباحة للإنسان ان يقع في الذنوب والمعاصي اذا كان قد جاء بالتوحيد الكامل، لكننا نقول الناس درجات واهل الإيمان كما مرق علينا الأحاديث قبل ذلك كثيرة، اهل الإيمان متفاوتون في الإيمان ومتفاضلون في الإيمان، وكذلك هم متفاضلون في الدرجات في الجنات ومتفاضلون في الثواب عند الله عز وجل. فالأمر إيه؟ مختلف. لكن المهم أن يأتي بالتوحيد، فإذا لم يأتي بالتوحيد فليس له أمن وليس له هداية مطلقا. إذن إذا وقع في الشرك انتفى عنه الأمن والهداية. إذا جاء بالتوحيد الكامل مع عدم الوقوع في المعاصي يبقى له الأمن الكامل والهداية الكاملة. إذا جاء في التوحيد ووقع في المعاصي له أمن وهداية، ولكن يسلم منه بعض هذا الأمن والهداية بقدر وقوعه في المعاصي. وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. طيب نشوف بقى معاني هذه الكلمات مرة أخرى. هذا كان فاتنا شيء نقول. يبقى ظلم دون ظلم، دون يعني إيه؟ غير، أي أن أنواع الظلم متغيرة، أو تكون بمعنى أدنى، يعني ظلم دون يعني أدنى من ظلم، وهذا يدل على التغير أيضا، يمكن بنفس المعنى. علاقة الآية بالباب، إيه علاقة الآية بقول المؤلف ظلم دون ظلم؟ يقول: علاقة الآية، وجه الاستدلال أن الصحابة فهموا من قوله تعالى في الآية بظلم عموم أنواع المعاصي، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما قالوا له أيما لم يظلم، هم قصدوا بإيه؟ الظلم هنا بإيه؟ مش الكفر، هم قصدوا الظلم اللي هو غير الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش إن المعاصي ليست بظلم، بل أيدهم على ذلك، أقرهم، فدل ذلك على أن المعاصي إيه؟ ظلم، لكنها ليست هي المقصودة بالآية. لكن المفهوم فهمنا من المناقشة التي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، ان الصحابة فهموا كل الظلم على المعاصي، وان النبي لم ينكر عليهم هذا الفهم، فدل ذلك على ان المعاصي يطلق عليها ظلم. والآية فسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فدل ذلك على ان الشرك يطلق عليه ظلم. اذا هذا الظلم ليس مثل هذا الظلم. يبقى الإمام البخاري يستنبط من كلا من هذه المناقشة التي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، يستنبط من ذلك العنوان والباب اللي حطه: باب ظلم دون ظلم. فهمنا هذا؟ يعني فهمنا كيف استنبط الإمام البخاري هذا العنوان، وهذا يدل على عمق فهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. يستنبط من هذه الآية، يعني كلنا بنقرا الآية نستنبط منها هذا الفهم، لكن الإمام البخاري من نفس الآية استنبط منها ظلم دون ظلم، لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الظلم يقع على المعاصي، ولعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا الفهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم إيه؟ إن هم حطوا المعاصي هي الظلم الذي يعني يضيع فيها الأمن والهداية. ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين لهم أن المراد بالظلم في الآية أعظم الظلم وهو الشرك، فدل ذلك على أن الظلم مراتب متفاوتة. طيب مباحث الحديث. المبحث الأول: الجمع بين روايات الحديث. نقول الرواية اللي معنا هنا: فأنزل الله إنما الشرك إن الشرك لظلم عظيم. يعني واضح من الآية، واضح من الحديث، إن الآية نزلت إمتى؟ وقت ما هم راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله أيما لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. الرواية الثانية يعني نقول: ورد في هذا الحديث أن سؤالهم كان سببا لنزول آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. لكن جاء في رواية أخرى عند البخاري ومسلم قالوا: أيما لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان إنما هو الشرك؟ وقرأ لهم الآية إن الشرك لظلم عظيم. فهذا يشعر بأن الآية كانت إيه؟ كانت نازلة قبل ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما استدل عليهم بآية لقمان وقال لهم: أنتم مش عارفين الآية إن الشرك لظلم عظيم؟ يبقى إيه؟ هذا يشعر بأن الآية كانت نازلة قبل السؤال. فكيف نجمع بين روايتين؟ ظهر هذه الرواية أن الآية كانت معلومة عندهم ولهذا نبههم عليها، فكيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم أن سؤالهم كان سببا لنزولها؟ الجواب: يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال قبل أن يسألوا. يعني الآية نزلت ولسه النبي عليه السلام يقرأ عليهم، كان جه بعض الصحابة وإيه وسألوه، فقال لهم: لا ليس ذاك، ألم تسمعوا الآية لسه نازلة شوية؟ فلما كان من قرب النزول بعض الصحابة فهم أن الآية نزلت في هذا الوقت، ولكنها كانت قريبة النزول قبل أن يسألوه، فلذلك أشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت قريبة جدا نقلها بعض الصحابة أنها نزلت في الحال عند السؤال، فقالوا فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. فتلاها عليهم، ثم لما ذكروا سؤالهم نبههم بهذه الآية. المبحث الثاني، بما فهم الصحابة مقصود الظلم في الآية. الصحابة فهموا أن الظلم هنا على الإيه؟ على العموم، يعني يشمل الظلم الأكبر والظلم الأصغر، المعاصي والشرك كله. ليه؟ لأنه نفي في سياق، لأنه نفر في سياق النفي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. والعلماء بيقولوا النفر لما تأتي في النفي أو النهي تفيد التفيد العموم. فنقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بأي ظلم؟ ففهم الصحابة من ذلك العموم، وكان فهما شديدا. ليه؟ لعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليهم الفهم، ولكن بين لهم ان هذا العام مخصوص للآية الايه؟ للآية الثانية، وهو يفيد العموم، وايضا يفهم العموم بحسب ظهر اللفظ، فانه لم يخص في الآية نوعا من انواع الظلم. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان ظاهرها غير مراد، بل هو من العام الذي اريد به الخاص، وان المراد به اعلى انواع الظلم وهو الشرك. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم الفهم، وده اللي الامام البخاري استفاد منه وحط العنوان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم الى ايه؟ الى ان هذا من العام، فهي تفيد العموم، لكن المقصود هنا العام المخصوص. طب وليه ما كان جاءت بطريقة فيها خصوص؟ زي ما قلنا هي جاءت بطريقة العموم، لأن برضك لا ينفى أو لا يتحقق الأمن الكامل والهداية الكاملة لمن وقع في المعاصي. يبقى برضك الآية لسه فيها لمن وقع في المعاصي لم يتحقق عنده الأمن الكامل والهداية الكاملة. إذا كان مقصود الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن الكامل والهدى الكامل. لكن برضك عشان لا ينسى نقصان الأمن والهداية لمن وقع في المعاصي جاءت بصيغة الإيه؟ بصيغة العموم. إن الآية بيان حكم الذي لبس إيمانه بظلم، ده المبحث الثاني. إن الآية تدل بظاهرها أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فله الإيه؟ الأمن والاهتداء. لكنها لم تذكر الذي لبس إيمانه بظلم، يعني الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طب وده حكم الذي لبس ايمانه بظلم ايه؟ يبقى الايه بينت اللي ما عندوش ظلم في ايمانه، ولم تبين اللي وقع في الظلم في ايمانه. فلما شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع انها لم تذكر عقوبه من لبس ايمانه بظلم. وبمعنى اخر، فهناك رجلان كلاهما مؤمن، الأول لم يلبس إيمانه بظلم، والثاني لبس إيمانه بظلم. والآية إنما تكلمت عن الإيه؟ عن الأول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم تتكلم عن الثاني اللي هم لبسوا إيمانهم بظلم. يبقى إيه اللي ضايق الصحابة؟ إيه اللي شق عليهم في ذلك؟ لأن في بعض الأحاديث فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب من وجهين، أنهم فهموا ذلك من مفهوم الصفة، لأنه إذا كان الذي لم يلبس إيمانه بظلم مهتدئ آمن، فيلزم من المفهوم أن الذي لبس الذي لبسه بظلم فهو غير مهتد وغير أب. يعني سموه مفهوم المخالفة أو مفهوم الصفة. يعني هم فهموا الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طب والذين لبسوا إيمانهم بظلم عكسها صح؟ إذا لبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم أمن وليس لهم هداية. الجواب الثاني أنهم فهموا ذلك من الاختصار في قوله أولئك لهم، إذا غيرهم إيه؟ ما لهمش. ها؟ إذا ده الاختصاص، أولئك لهم يعني الأمن والهداية خاص بإيه؟ بالناس دول. يبقى نفهم كده اللي هم ما تحققش فيهم هذا المعنى، ها؟ يبقى ليس لهم الأمن وليس لهم الهداية. يعني لا لغيرهم، فدل ذلك على أن غيرهم ليس لهم اهتداء ولا أمن. اللمحة الرابعة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك مع أن الظلم أنواع كثيرة. قال الحافظ فإن قيل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم لا يفهم منه أن غير الشرك ليس لظلم، أما ربنا يقول إن الشرك لظلم عظيم، طب وغير الشرك؟ إذا هل يفهم من الآية إن غير الشرك ليس بظلم؟ ها؟ ولا الآية تكلمت عن ظلم الشرك ولم تنفي غيره. أنا أقول إن الشرك لظلم عظيم، هذا لا يعني أنه ليس هناك ظلم آخر غير الشرك، لأنه في ظلم المعاصي، في ظلم العبد لنفسه، فهذه من إيه؟ من ظلم المعاصي. لا يفهم منه أن غير الشرك لا يكون ظلما، فلماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك؟ الجواب أن التنويل في قوله لظلم للتعظيم، أي أنه أعظم الظلم، فيكون تقدير الآية الأولى لم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، يعني الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يشيل بظلم النية وحط بظلم اللي في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا المقصود الآية بيّن له النبي عليه السلام أن هذا هو إيه؟ الظلم المقصود، أي الشرك. وقد وضع ذلك صريحا في رابع عند المعلق في قصة إبراهيم عليه السلام ولفظه قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال إيه كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ قالوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا. طيب نبحث الخامس معنى خلطة الإيمان بالشرك، يعني كيف يلبس، قلنا يلبس يعني إيه؟ يخلط. إزاي يخلط الإيمان بالشرك؟ كيف يختلط الإيمان مع الشرك؟ مع إن لا يمكن إيمان إيمان شرك شرك، يعني كيف يقول لبس إيمانه بالشرك؟ قال محمد بن إسماعيل التيمي خلط الإيمان بالشرك لا يتصور، يعني كونه خشوا على بعض كده يبقى حاجة واحدة إيمان وشرك في بعض، قال لا يتصور هذا. لكن إيه المقصود؟ فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم، أي لم يرتد. ده إيه في هنا هو كده قال لم يلبسوا إيمانهم بالظلم، يعني ما بعد ما آمن ما كفرش، حافظ على إيمانه واعتبر هذا هو اللبس، وقال لك ما يوم مش ممكن يبقى اللبس اختلطوا البعض كده بقى ايه ها عجينة واحدة ما ينفعش، او قال ما ينفعش، ولكن قال المقصود بالآية لم يلبسوا ايمانهم بظلم اي لم يرتدوا، لم يأتي لهم كفر متأخر عن الايمان، كأن الكفر ولبس الايه واحاط بالايمان بعد ما كان مؤمن راح يلبس رداء الايه رداء الكفر فوق رداء الايمان فخلط بهذا الإيمان بالكفر. هذا هو مراد محمد بن سعيد التيمي، وفي طبعا قول ثاني هو القول الطيبي أي لم يرتد. ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، أي لم ينافقوا، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى الباطن كفر والظاهر إيمان، يبقى ده إيه ده شيء منفصل عن بعض برضه مش مختلط ببعض، يبقى ظاهره الإيمان وباطنه
الكفر يبقى المنافق. يبقى حمل المعنى على ايه؟ على المرتدين والايه؟ والمنافقين. يبقى محمد ابن اسماعيل التيمي حمل المعنى في قوله تعالى لم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي لم يأتوا بكفر بعد ايمان، او لم يكون ظاهرهم غير باطنهم، يعني اما ان يكون مرتدا واما ان يكون منافقا. وهذا اوجه، ولهذا اورد البخاري بعده باب علامات المنافق، وهذا من بديع الترتيب. يعني كان الامام البخاري برضك ايه حتى دي بيميل ليها، يعني لبسوا ايمانهم بظلم يعني لم يكونوا منافقين، عشان كده الباب اللي بعديه باب علامه المنافق. وبين الطيبي في جوابه ان لبس الايمان بالظلم كان يصدق بوجود الله ويخلط به عباده غيره، وده وارد. يبقى معناه ان ممكن الايمان يختلط بالكفر، لان الايمان المقصود هو الايمان الخالص. ولذلك قال الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يعني ولذلك كانت الرسل تدعو الى عباده الله وحده والكفر بالطاغوت. ولقد بعث في كل امه من رسولا ان اعبدوا الله، بس تقول اعبدوا الله؟ لا، ما ممكن يعبد الله ويعبد الصنم، يعبد الله ويعبد الحجر، يعبد الله ويذبح لغير الله، وينذر لغير الله، ويذبح لغير الله، ويقول لك بصلي اهو، وبدي كل العبادات لله، وبتصدق واطلع زكاه وبحج، وفي الوقت نفسه مفيش مانع ان ايه؟ اذبح لغير الله وانذر لغير الله. يبقى ده خلط، ده خلط، لم يؤمن ايمانا كاملا، يبقى ده خلط في الايمان. وإذا كانت دعوة الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عمل من دون الله عز وجل. وما هي معنى قول لا إله إلا الله؟ يعني قول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله يعني إيه؟ لا معبود. وفي هنا تقدير محظور، يا ترى لا معبود موجود ولا لا معبود حق بالعبودية يعني بحق؟ بعض الناس يقولون التقدير لا معبود موجود إلا الله، وهذا قد يقوله بعض أصحاب وحدة الوجود، لأن هذا التقدير باطل. يقولون لا معبود موجود إلا الله، ويقصدون بذلك أن كل من عبد من غير الله عز وجل، كل من عبد هو الله. هذا معنى لا معبود موجود عند بعض الايه؟ حوحة الوجود. لا معبود موجود إلا الله، يبقى العبد الصنم عبد الله الموجود، واللي عبد الحيوان عبد الله، واللي عبد عيسى عبد الله، وهذا تقدير باطل. والتقدير الصحيح لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود عبد من دون الله فهي عبادة ايه؟ باطلة. ولكن المعبود الحق وحده سبحانه وتعالى هو الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، فيها إثبات ونفي. النفي فين؟ لا إله، اجتنب الطاغوت، هي دي لا إله، اجتنب الطاغوت. إلا الله إثبات العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. يبقى هذا كلام الطيب مفهوم، كلام الطيب مفهوم أن الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يدخلوا مع الإيمان شرك فيعبدوا الله ويعبدوا معه غيره، فإن هذا باطل لا يجوز. المبحث الثالث، فإن قيل فالعاصي قد يعذب، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ طبعا كلام ده قلنا في اول الدرس، يعني هل يفهم الايه تقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ قلنا بظلم يعني بشرك. طيب يبقى ده معنى كده ان العاصي عنده هدايه ومهتدي وامن، فما هو بيعذب، فكيف نقول ان فيه اهتداء وفي امن؟ زي ما قلنا على حسب درجة الإيمان. فإن كان
مؤمنا غير مشرك ولم يقع في المعاصي فله الأمن والهداية الكاملة. وإن كان صاحب معصية مع إيمانه فله أمن وهداية بحسب إيمانه، لكن سلب منه بعض هذا الأمن وبعض هذا الهداية فيعذب في النار إذا لم يعط الله عز وجل عنه، ثم بعد ذلك يجد الأمن والهداية في الجنة فيخرج. يبقى كل إيه بحسبه، ودرجات الأمن والهداية تتفاوت كما أن درجات الإيمان تتفاوت. فالجواب أنه آمن من التخليد في النار مهتد إلى طريق الجنة، أي أن الاهتداء والأمن الكامل لمن جاء بالإيمان الكامل، وأما من نقص إيمانه نقص له من الأمن والاهتداء بحسبه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالحديث، وبقي لنا ما يستفاد من الحديث. استفاد من الحديث أولا حمل اللفظ على العموم حتى يرد دليل الخصوص، يعني قد هناك خصوص ظاهرة العموم فيحمل اللفظ على الايه على العموم. نفهمها منين دي؟ من فهم الصحابة، لأن كلمة فهم كلمة بظلم جميع أنواع الظلم، وهذا كلام صحيح ولا خطأ؟ صحيح. ايه الدليل؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم هذا الفهم، قال لهمش انتوا تفهموش ازاي فهمت ان الظلم هنا ظلم كل المعاصي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان المقصود بالظلم في هذه الآية الخاص، الظلم الخاص، يعني هذا عام بس اريد به الخصوص. يبقى الدليل اذا جاء عاما فهم على العموم، ولا نحمله على الخصوص الا بدليل اخر. فكان الدليل الاخر هنا ان الشرك لظلم عظيم، بينه لهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لان الصحابه فهموا من قوله بظلم العموم ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بين لهم المراد من الايه. النكره في سياق النفي تعم بعضك من الايه، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، بظلم هنا ايه نكره، وجاءت في سياق النفي فتفيد العموم جميع انواع الظلم. ان الخاص يقضي على العام، يعني اذا كان عندنا دليل عام يفيد العموم ودليل يفيد الخصوص، يعني يخصص بعض افراد العام، فهل نقدم دليل العموم ام نقدم دليل الخصوص؟ نقدم دليل الخصوص. ايه الدليل؟ ان الصحابه فهموا الحكم العام والنبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم الحكم الخاص وقال لهم ان الحكم العام لم يفهم من الحكم الايه الخاص، فالحكم الخاص يقدم على الحكم العام، ويبقى الظلم هنا هو المقصود به الشرك بدليل الايه الثانيه لسوره لقمان. ان درجات الظلم متفاوته، دي واضحه، في ظلم شرك وفي ظلم معاصي، وطبعا الباب الامام البخاري بوز عليه هذا الباب، باب ظلم دون ظلم. ان المعاصي لا تسمى شركا، لان لو كانت شرك يبقى كان النبي عليه الصلاه والسلام ما لهمش حاجه، وهم فهموا الذين امنوا من النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، فلو قال لو كان المعاصي فهي كمان شرك، ما كانش بقى قول النبي عليه الصلاه والسلام ان الشرك لظلم عظيم في الايه، يبقى ان المعاصي لظلم عظيم، يبقى هم اللي فهموه هو اللي قاله لهم. لا، لكن النبي عليه السلام لما قال لهم ان المقصود الشرك فدل ذلك على ان الشرك غير المعاصي، او ان المعاصي غير الشرك، وهذا في رد على الخوارج اللي هم جعلوا ان اي معصيه يكفر بها الانسان ويخلد بها في نار جهنم يا دنيا. ان من لم يشرك بالله شيئا فله الامن وهو مهتد، ودي طبعا واضحه من الايه من نصوص الايه. الباب اللي بعده باب علامه المنافق. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. باب علامات المنافق أو علامة المنافق. تقول: لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم، لازمه أن يأتي بالنفاق فجر. يعني الإمام البخاري قبل كده تكلم عن كفر دون كفر، وتكلم عن ظلم دون ظلم، فهنا جبنا باب المنافق، لأن برضه النفاق نفاق دون نفاق. فالنفاق هناك فيه نفاق الذي قال الله عز وجل فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا المنافق الذي هؤلاء المنافقون الذين ذكرهم الله عز وجل في أمثال هذه الآيات، المقصود بهم المنافقون نفاقا اعتقاديا، وهم الذين يبطنون الكفر في قلوبهم ويظهرون الإيمان. لكن هناك بعض صفات قد يقع فيها المسلم المؤمن، وتنقب هذه الصفة من أخلاق المنافقين، ولا يحكم على المسلم بأنه منافق، يعني نفاق اعتقاد. يعني نقول له منافق ونقول له ليس بمنافق. ازاي هذا؟ هو منافق عمليا، اي جاء بخصلة من خصال النفاق، كما كان في الحديث، ان يقذف الحديث، ان يغدر في العهد، ان يفجر في الخصومة، ان يخون في الامانة. فده المنافق ايه؟ نفاق عملي. لكن هل يكفر بهذا؟ هل يكون من الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ هل هذا من المنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان؟ لا. لكن لا شك طبعا هذه خصال ذميمة، زي الظلم المذكور قبل ذلك، صحيح ما هو الشرك لكنه وصف ذميم. الإنسان لابد أن يتبرأ من الكفر ومن الظلم ومن النفاق الأكبر، ويتبرأ كذلك من الكفر الأصغر وهي المعاصي، والظلم الأصغر وهي المعاصي، والنفاق الأصغر وهي المعاصي. لكن نحن نتكلم دلوقتي عن الحكم الشرعي. لو أن رجلا، ليس معنى هذه الأحاديث يعني أن نذكرها للناس لنبيح لهم الوقوع في المعاصي، ولكن مقصود هذه الأحاديث لكي لا نحكم على الناس بالكفر إذا وقع في المعصية. إذا وقع الإنسان في معصية فلا نحكم عليه بالكفر، ولكن نقول هذا ظلم، هذا كفر أصغر، هذا نفاق عملي، ولكن لا نكفره ولا نخرجه من الملة إلا إذا وقع في الكفر الذي يخرج من الملة. النفاق مخالفة الباطل للظاهر، فإن كان في الاعتقاد فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويأكل فيه الفعل والترك وتتساوى الدرجات. آية المنافق يعني علامة المنافق. نبحث الأول الجمع بين الحديثين. طبعا الحديث الأول ذكر إيه؟ ثلاث من كنا فيه آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والرابع الحديث الثاني قال إيه؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها. فكيف إذا كان ذكر ثلاثة فكيف ذكر بعد ذلك أنهم أربعة؟ الجواب بالوجوب، يعني في كذا قول أهل العلم في الجمع بين الحديثين. ألف: أجاب القرطبي باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم استجد له خصال لم تكن عنده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم من صفات المنافق الثلاث، ثم أعلمه الله عز وجل بصفات أخرى. وطبعا في صفات مشتركة وفي صفات مختلفة، لأن احنا نشوفهم دلوقتي اليوم هم خمسة وبعضهم بيرجعهم للثلاثة برضه، كما نرى كلام أهل العلم. لكن احنا لو اعتبرناهم دلوقتي خمسة، لأن في اثنين مشتركين في الحديثين وفي اثنين اختلفوا، فالعلماء قالوا هم آخر خمسة، يعني في واحدة اختلفت من الأولاني واثنين اختلفوا من الثاني فقالوا خمسة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه ثلاثة، وبعد كده الله عز وجل أعلمه فذكر الزيادة، يبقى ما فيش ايه، ما فيش مخالف ولا مانع ان الانسان يذكر شيئا ثم يعني يفتح الله عز وجل بشيء اخر فيقرر، خصوصا هذا ايه كان في منزلة الوحي، فأوحى الله عز وجل اني علمت المنافق ثلاثة، ثم اوحى له بالزيادة المستجدة على هذه العلامات فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ده القول الاولاني وهو قول القرطبي. قول الثاني قالوا لا تعارض بين الحديثين، لأنه ربما يحمل الحديث الأول على أن هذه الثلاثة تدل على أصل النفاق، والخصلة الأخرى مكملة له تدل على كماله. يعني عايز يقول لك ثلاثة من علامات النفاق، فهذه أصل النفاق الإيه العامل، يعني أصل النفاق العامل ثلاث حاجات، لكن ما هوش النفاق الكامل، يكمل بإيه؟ بالرابعة. عشان كده قال في الحديث الثاني أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني كامل عند النفاق العملي. ما قالش الكلام ده في الحديث الأولاني، الثلاث آية المنافق ثلاث فادنا علامات، لكن في الحديث الثاني ادنا كمال النفاق، ان يأتي بالعلامات الأولى ويزود عليها اللي موجود في هذا الحديث، يبقى كده ايه اتقفل عليه وبقى منافق كامل النفاق. وبرضك كامل النفاق هنا مش النفاق الايه الاعتقادي، ولكنه النفاق العملي كذلك. من الذين قالوا ان الحديث الاول لا يدل على الحصر، لان ذكر الاقل لا ينفي الاكثر. لما يقول آية المنافق ثلاث، يعني كأنه يقول من علامات المنافق ثلاث، هل هذا يعني انه ليست هناك علامات اخرى؟ لا يفيد هذا، فاذا ذكر بعض العلامات لا ينفي ذكر غيرها، يبقى ذكر الاقل لا ينفي الاكثر. ومما يؤيد هذا ما ورد في رواية مسلم بلفظ من علامة المنافق ثلاث التي تشعر بعدم الايه الحرج. طيب المبحث الثاني في مجموع الصفات المذكورة وتوجيهها، يعني هما كم صفة في النهاية؟ هل هما ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ اتفقت الروايات على صفتين، الرواية الأولى والرواية الثانية، وهي الكذب والخيانة، دي موجودة في الرواية الأولى وموجودة في الرواية الثانية. وانطلقت الرواية الأولى بخصلة الخلط في الوعد، ما هو كده كام؟ ثلاثة. وانطلقت الثانية بخصلتين وهما الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة، وعلى هذا فيكون مجموع الصفات كام؟ خمس صفات. قلت يعني ابن حجر العسقلاني رحمه الله وفي رواية مسلم بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول، يعني كأن في رواية عند مسلم المجموع أربعة، يعني الشل ما جابش الغدر في المعاهدة إنما جاب الخلف في الوعد، كأن جاب الثلاثة الأولانيين وزود واحد، يعني يعني بناء على ذلك تكون الروايتان اتفقتا على الثلاثة المذكورة في الحديث الأول، وانطلقت الثانية بالفجور في الخصومة، فيقوم مجموع الصفات أربعة. قال الحافظ: والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده، وهذا يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. يعني الخصومة في الفجورة، الفجور في الخصومة انه يميل عن الحق فيتكلم الكلام الباطل ويكذب، فعايز يحمل واذا خاطب فجر على رواية واذا حدث كذب، وهي الكذب في الحديث، اي ان مجموع الصفات ثلاثة وبعضها يتفرع منه صفة الفجور في الخصومة. يعني عايز يقول النهاية تنتهي إلى ثلاثة كما في الحديث الأولاني، لكن الخصلتين التانيين بيتفرعوا من الايه؟ من الخصال التي قبل ذلك. فالخلط في الوقت ممكن يتفرع من الغدر في الايه؟ في المعاهدة، لأن الوعد عهد، الوعد عهد، فهو لما يغدر في وعده أو يخلف في وعده كأنه غدر في عهده، يبقى دي فرع من دي. وكذلك الخصومة إذا فجر في خصومته هذا متفرع من الكذب في الحديث، يبقى يرجع المجموع إلى ثلاثة. هذه يعني بعض تحليل أهل العلم، يعني سواء يعني قيل بهذا الرأي ان هي هم ثلاثة وتفرع منهم اثنين، او خذنا بظاهر الروايات الكلام الاولاني وهو يعني اوقع في النقل انه الروايتين اتفقوا في خصلتين، والرواية الاولى اتفقت في خصلة، والرواية الثانية اختلفت في خصلتين، يبقى المجموع ايه؟ خمسة كما ظهر في اول الكلام. المبحث الثالث، ما وجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث؟ الجواب انها منبهة على ما عداها. اذ اصل الديانة ينحصر في ثلاث، القول والفعل والنية. تنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، لان خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد أي مبيتا لهم. أما لو كان عازما للوفاء بهذا الوعد ثم عرض له مانع أو بدأ له رأي فهذا لم توجد له صورة المثال. يبقى ليه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الثلاثة دول بالذات؟ لأن دي فيها فساد، فيها فساد في القول وفساد في الفعل وفساد في النية. فبيتكلم عن بساطة النية في ايه؟ في الخلف في الوعد. امتى يكون مخلف وعده؟ لما بيتفق معاه وصل ليه ما يروحش، او يتمكن من الذهاب ولا يذهب. لكن اذا كان في نيته ان يذهب ويفي بوعده ثم عرض له عارض منعه من الوفاء بالوعد، فهل يكون هذا مخالف لوعده؟ هل هذا أخلف وعده؟ لم يخلف وعده. فقال مثل الإنسان كما حدث في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أعطى ابنته عائشة جذاب نخل، قال لها لما النخل بتاعي دوت يثمر فلك هذا الثمر، إذن وعدها بهذه العطية وهذه الهبة. فلما حضرته الوفاة قال يا بنيتي هذا المال أصبح الآن مال وارث فرديه عليه، فردته. إذن إيه؟ هل يقال أنه أخلف وعده معها؟ لا يقال أنه أخلف وعده، لأنه لما وجد الأجر قد اقترب وإن لسه النخل مطلعش يبقى هيموت، وإيه؟ والثمر هيبقى للورث. هتيجي هي تقول لا تدوني هبة، فقال لا لا الآن أصبح هذا مال وارث فرده عليه، فردته رضي الله تعالى عنها. فهذه لا يقال لها أنها مخالفة للوعد. إذا كان هناك عارض حدث للإنسان لا يمنعه من الوفاء بالوعد لا يدخل في هذه أصلا. المبحث الرابع فيما يتعلق بالخلف البعض. ألف، يكون الخلف البعض مذموما إذا كان عزمه الخلف كما تقدم، وأما لو كان عزمه الوفاء ثم عارض له عارض منعه فلا وجه إليه الذنب. باء، المقصود بالقول إذا وعد الوعد بالخير، لكن إذا وعد بالشر يخلف ولا يخلفش؟ ولا يبقى منافق إذا أخلف؟ لا، إذا أخلف هذه الحاجة مؤمن. نعم، فالمقصود بالوعد الوعد بالخير، وأما إذا وعد بالشر فالمستحب أن يخلف وقد يجب. المبحث الخامس، دفع إشكال حول هذا الحديث. قال النووي هذا الحديث
أداه جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن هذا الخصال قد توجد المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره. قال: وليس فيه إشكال بل معناه صحيح. والذي قاله المحققون إن معناه أن هذه الخصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ويتخلق بأخلاقهم. إذا الإشكال اللي وقع في الناس إيه؟ إنه فهموا إن النفاق هو نفاق الذين وقعوا في النفاق الأكبر. يقول لك ما فيش إشكال في الحديث، لأن هنا بيصف إن هؤلاء منافقين أي اتصفوا بصفات المنافقين، لأن المؤمن لا يكذب ولا يخلف الوعد ولا يكذب الخصومة، لكن لما فعل ذلك مين اللي بيعمل كده؟ المنافق. فلما فعل ذلك اتصف بصفاتهم، ولكن هل معنى ذلك أنه صار منافقا نفاقا أكبر؟ لا، إذا لا إشكال في الحديث. زي قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فليس منا قد يفهم منا من ظاهر الحديث أنه كفر، ليس منا، ليس من المسلمين، لكن ليس منا ليس من منهجنا، لأن الغش ليس من منهج المسلم. فليس منا ليس على سبيلنا ولا على هادينا، لكن هل معنى ذلك أنه خرج عن طائفة المسلمين؟ لا، لكن خرج عن منهج من منهجهم وعن خلق من أخلاقهم. فليس هذا الخلق من خلق المسلمين، حطناه مع المسلمين اللي هم القمل، نقول له لا الحتة دي مش معانا، الحتة دي ناقصة انت واقع فيها ودي مش عندنا. كذلك المنافق، عمل المسلم هو كامل ولكنه وقع في هذه الصفات. فلما نضع في المسلمين ولا الصفات ديت مش من صفات المسلمين، دي من صفات المنافقين، هي جايه من هناك استورده من عند المنافقين. فمن هنا وقعت ايه التشابه بينه وبين المنافقين، وليس معنى ذلك انه منافق نفاقا كاملا باعتقاده وعمله مخلد في جهنم والعياذ بالله كما يظن البعض. قلت ابن حجر: ومحصل هذا الجواب الحمل في التثنية على المزاج، أي صاحب هذه الصفات كالمنافق، وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر، وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه، وهذا ما ارتضاه القرطبي، وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي والله أعلم. باب نرى بس الباب ده نخش شرح يعني. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقول المؤلف: لما بين علامات النفاق وقبحها راجع إلى باقي علامات الإيمان وحسنها، لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصل. يعني طبعا احنا فاكرين من اول خالص من اول الكتاب، والامام البخاري عمال يذكر في ايه خصال الايمان، ها، والحياء من الايمان وشعب الايمان والى اخره. وبعد كده دخل ايه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وعلامات المنافقين. فبعد ما كان هذا فصول عارضه، فصول عارضه وضعها الامام البخاري في صلب الفصول الاصليه، لما خلص الموضوع ابتدى يكمل لينا بقى ايه خصال الايمان مرة اخرى، فذكر قيام ليلة القدر من الايمان، ثم يصل لنا باب الجهاد من الايمان، وده ان شاء الله تعالى اللي يكون حديثنا في لقائنا القادم بعد القادم ان شاء الله تعالى. يعني الدرس الجاي في ايه في كلام منا. يقول: ما حكم الاتكاء على اليدين خلف الظهر مع الجلوس، وما هي الهيئة المنهية عنها؟ وقيل لم يأتي، يعني لم أعلم في ذلك حديث في النهي عن الاتكاء على اليدين، لكن هو العلماء أو بعض أهل العلم بكثير ذلك، من يعني وقع في بعض الروايات أن المنافقين هم الكفار يصنعون النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعوني إلى رجل مسحورا، كانوا يجلسون هذه الجزء. لكن ان في حديث نهى عن ذلك ليس هناك حديث نهي في النهي عن ذلك. وكذلك الاتكاء على اليد اليسرى جاء في ذلك الحديث عن نهي عن اتكاء اليد اليسرى في الصلاة، لانها من فعل اليهود
فإذا كون من الصفة أنها صفة مذمومة فيبقى ممكن يحمل عليها أنها عموما لأنها من صفة اليهود لا نفعل لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لكن إيه الإنسان فعلها في غير الصلاة غصب لك نقول له أن هي حرام، ممكن نقول مكروهة لكن في نهي مطلق لا. نعم لا يعني جلسة في حديث، لو في حديث يا ريتني اقف عليه نشوف، لو في حديث نقف عليه انا لا اعلم تجاه حديث الله عنه. ما حكم اخذ بعض الشعر من اللحية؟ لا يجوز، لان الاحاديث جاءت اطلاق اللحية وتوفير اللحية واعفاء اللحية. نعم ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقيل عن ابي هريرة ايضا انه كان اذا كان في نصف حج او عمره تحلل اخذ قبضة من لحيته وقص ما زاد عن ذلك. فمن اراد يعني يقول يعني يتأثر عبد الله اولا لم يسلط عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة ولا عن مشاهير الصحابة رضي الله الا عن عبد الله بن عمر. ولكن لو قال الانسان اذا فعل الصحابة تأثى به يبقى تتأثى به بقدر الايه الثابت عنه، وهو ان يكون ذلك في نصف، ان يكون ذلك في نصف. ثاني حاجة ان يكون ذلك في ايه يزيد اللحية زيادة عن قبضة، تأخذ تضع يدك على القبضة من اسفل الذقن وتحلق ما زال مش من تحت مش من فوق. ها فهذا اذا فعل ذلك ممكن اقول تأسى يا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وأرجو أخكم أن تبين لنا أهمية سنة واتباعها. طب هذا إن شاء الله يكون في درس إن شاء الله. هل الصفات المذكورة للنفاق والمنافقين هي محصورة في ذكر من الصفات أما أن هناك صفات أخرى ورد في السنة النبوية؟ لعل هناك في صفات أخرى لكن دية الصفات المشهورة، وأي صفات أخرى سترجع إلى أصول هذه الصفات، لأن كما مر بنا الحديث إن لماذا خصص النبي عليه السلام هذه الصفات الثلاثة أو الخمسة، وإن إذا كان مرجع إلى الثلاثة لأنها مجمع فساد الاعتقاد او في ارض القول والفعل والنية، يعني ماذا تفعل فاذا اي شيء يفسد الافعال او يفسد النية ممكن يكون هذه الاثر ايه فيه. لكن هي تتفرع من هذه الامور الثلاث. ماشي انا ايه خالد في مسجد واخذ مرتبا شهري من صاحب المسجد فما حكم هذا المال؟ لا بأس إن شاء الله تعالى. متى القنوط في الصلوات الخمس في النوازل؟ القنوط في الصلوات الخمس في النوازل يكون في الصلوات كلها قبل الركوع أو بعد الركوع في الركعة الأخيرة، يجوز هذا ويجوز هذا. الذي يفعل صفة من صفات النفاق يدخل النار بهذا الذنب أم ماذا؟ نعم هو تحت عفو الله عز وجل خلاص كل ما لا الولى في الصفات تحت عفو الله عز وجل ومغفرته، او ان الله عز وجل يعذبه او ان الله سبحانه وتعالى يعذبه ثم يدخله الجنه، يعني هو من يعني حكمه حكم اهل المعاصي جميعا هي معصيه، يكذب او يخاتم يكشف الخصومه او يخالف الوعد، كل هذه معاصي، واصحاب المعاصي معروف الحكم فيهم اما ان يعفو الله عز وجل عنهم واما ان يعذبهم ثم يدخلهم الجنه. هل يجوز للعاقل أن يخرج مع زوجته ويخلو معها؟ يجوز له أن يخرج معها، ولكن كلمة يخلو ديت إذا كانت خلوة غير آمنة فلا بأس، ولكن خلوة آمنة يعني يمنع سدا للذريعة، خلوة آمنة اللي هو يعني يغلق عليهم باب أو يغلق عليهم سد، يبقى هذا يمنع سدا للذريعة، إنما إذا جلسوا في غرفة والباب مفتوح وأهل البيت يتحركون في البيت لا بأس بذلك. وطبعا كل واحد دلوقتي يخطب مخطوبته ولا يحفظ عليه يقول لك ايه اللي يحل مني ليه؟ لا يحل منك شيئا من المتعه، يعني لا تتمتع بها لا بقبله ولا بضم ولا بجماع ولا نحو ذلك، وهذا من المشروط المعروف عرفا كالمشروط شرط صحيح وما بنقولش في العقد واشترط عليك الا تقبلها ولا تضمها حتى ما حدش يقولها. لكن المعروف عند الناس ان الزوج لا يستمتع بزوجته الا بعد الاعلان والدخول، ثم انه قد يحاول ان يستمتع ببعض الشيء فيزيد معه الامر حتى يجامعها وقد تحمل وقد يطد بقرتها اذا كانت بكرا، ثم لا يكون هناك توقيف في استمرار الحياة فيطلقها وهي بكر وتستحي ان تقول لأهلها، ثم يحدث بعد ذلك يعني مكاسب. ولكن نقول اولا من باب سد الذريعة يغلق هذا الباب، وان الله عز وجل فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها في الاحكام. ثانيا ان هذا من باب الشرط العرفي وحق ما وفيتم به الشروط من الشروط ما استحللتم به الفروج، فهذا شرط صحيح هو لا يشترط باللسان لكن هو شرط عرفي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما حكم الاكل من مال الاب الذي اشترط فيه حلال وحرام فالربا واكل مواريث اخوان؟ اما بالنسبه لاكله للربا فهذا كفر، هذا يعني عمله من كسب فالإثم على من اكتسب هذا المال ولا إثم عليه، دخل ماله مختلط كما تقول ودخله مال ربوي فالإثم عليه هو. وإن كان هناك في مجال للورع فكما قلنا من درس السائلين المثالين في المسألة ديت قلنا التفصيل وذكرنا فيها أربع أقوال للعلماء وذكرنا فيها كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقلنا الورع في هذا الباب أو تأشير أحسن حاجة، إذا تمكنت من الورع ولا تأكل شيئا من الحرام هذا أفضل شيء. ولكن من حيث الفتوى فالراجح كما قال ابن مسعود لك المهنة وعليه الود، وكما قال أبو موسى الأشعري لك الغنم أو لك غنمه وعليه غرمه. وقيل الحسن البصري رحمه الله تعالى الناس تتعامل بالربا فلنأخذ منه، قال قد ذكر الله عز وجل في كتابه اليهود أنهم يأكلون الربا وأكل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفهم ذلك الجواز. طيب بعد ذلك الأخ يقول ومواريث أخذت بغير حق، هذه المواريث ليس لك الحق أن تأخذها بل ترد لأصحابها، يعني هو اغتصب من إخوانه ضار بيت ثم مات مثل هذا الأب، فهل أنت تورث البيت دوت؟ ترد لأصحابه، هذا ليس من حق. ليه بقى؟ لأنه كما قال الشيخ المعتمين هناك مال من كسبه أو حرام من كسب وهناك حرام بالوصف، فالحرام بالكسب قلنا اسمه على من اكتسبه، الحرام بالوصف اسمه على من اكتسبه ومن وغيره ومن يأخذه. حرام بالوصف يعني هو حرام نفسه، ومال الغير حرام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس، فده اخذ المال غصبا وانت تعلم ان هذا المال غصب، ثم جاء واخذ المال او اخذه سرقه وقال خذ هذا المال هديه مني ليك تاخذه ترجعه لصاحبه ولا يحل لك منه شيء. طيب اخر سؤال، ما الفرق بين المؤخر والمقدم والمهر في احكام الزواج؟ المهر كلمة شاملة المقدم والمؤخر، خلصنا من دي كلمة المهر، قد يكون كله مقدما وقد يكون كله مؤخرا وقد يكون بعضه مقدم وبعضه مؤخر. فالمقدم اللي بيدفع في الاول، وعرف الناس دلوقتي اللي بيدفع في الاول اما نديها فلوس وتشتري العفش واما يقول لها يجيب لك انا ايه العفش، اذا العفش اللي بيجيبه الزوج ده ايه مقدم ولا مهر مقدم للايه للزوجه، عشان كده طلعوا لنا في حته الايه ما حاجه بتجيب حاجه، فقال ايه ما ده عفشها يا عم، ايه اللي يثبت ان ده عفشها؟ اكتب لنا ايه وهي هتجيب عفش كمان، لان طبعا الناس ظلموا انفسهم بهذه الامور، لكن اصبح الحكم يجري على الواقع الموجود رغم التصور، فاصبح الان الذي ياتي بالزوج ده مهر الايه الزوجه، ده مهر الزوجة. ولذلك أرى إنه إن الإنسان طلق قبل الدخول إن يديلها نصف الأيمة كلها، نصف ما ينبغي أن يشتريه
لان الايمن نصها بيجيبها الزوج ونصها بتجيب الزوجه، يبقى هو يدفع نص اللي هيجيبه مش نص الايمن كلها، نص اللي هو المفروض يجيبه. واذا اقام اقام بعد الدخول يبقى هي الايمن كلها حاجتها تاخدها وحقه هو، يبقى خلاص منه. واما المؤخر فده اللي بيكتب في الازمه في الغالب، يبقى المؤخر عن 5000 او 10000 يبقى ده ايه حق للزوجه. يقول ابن القيم لا تطالب به الا عند حلول احد الاجلين اللي هو الموت او الطلاق. لكن افرض ان هو جه قال لها انا دين خد المهر بتاعك اهو فاعطاها مهرها، هذا يجوز يبرأ ذمته. لكن طبعا مع القوانين الموجوده دلوقتي يمضيها على ورقه انه استنى، الا بقى يعني اذا خد عندها دين مش مهم. لكن بقى واحده بقى ممكن تقول له انا ما خدتش حاجه، هذا او تخفي نفسيها، ده هو الفلوس الدهان ديت اصل كان في يوم من الايام ما رضيش ياكلني، اخصم من ديت حق الاكله واخصم ده حق الشوربه وتشيل له الفلوس الدهانه خصومات، تخفي نفسها كده. يبقى في هذه الحاله لا باس ان يمضيها على ذلك او يشهد على هذا حتى عند النزاع يظهر الحق. وهذا اخر ما نتكلم به، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.